أعزائي المستمعين، مساء الخير. أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، ويقدم إلى حضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. شدد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ونظيره الأسترالي الزائر جون هاورد الحليفان في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة من أجل إطاحة صدام حسين، شددا على ضرورة إعادة بناء استقرار العراق ورخائه. ونسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى الزعيمين إعادة تأكيدهما أمام الصحفيين على أهمية دور الأمم المتحدة في عراق ما بعد الحرب. الوكالة نقلت عن بلير قوله: لقد اتفقنا على أن الأمر المهم هو ضمان تحول العراق إلى بلد مستقر ينعم بالرخاء ويديره عراقيون وهو في حالة سلام داخلي ومع جيرانه، ليكون قوة دافعة لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم. كما اتفقنا على أهمية المرحلة الآنية التالية للحرب، إذ من المهم أن نسعى إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية كما يتمنى الشعب العراقي، حسب تعبير توني بلير. وشدد هاورد من جهته على الإشادة بموقف بلير الصلب إزاء القضية العراقية في وجه معارضة داخلية شديدة للحملة العسكرية، وأضاف: لقد واجه كل منا تساؤلات وشكوك كبيرة داخل بلدينا، ولكن نمط القيادة الذي أظهره السيد بلير أثار إعجاب الجميع في بلده بل في أستراليا أيضا، حسب تعبيره. أجرى رئيس الإدارة المدنية في العراق الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر محادثات مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية العراقية حول سبل إعادة الوزارة إلى ممارسة عملها. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى غارنر الذي كان يرافقه المستشار الأمريكي الأقدم للوزارة ديفيد دانفورد والجنرال البريطاني تيم كروس قوله: لقد تباحثنا حول استئناف العمل في وزارة الخارجية، فهي تمثل سيادة الدولة، ونريد المساعدة بشكل عاجل ومهم في ترميم هذا المبنى وإعادة تجهيزه، موضحا بأن الوزارة التي كانت توظف نحو 1100 شخص تمكنت من إعادة الاتصال بمعظم سفاراتها. كما أشار غارنر في أعقاب زيارته إلى وزارة الخارجية العراقية إلى أن مسؤولي التحالف منشغلون في تحديد من سيتم استبعاده عن المشاركة في الإدارة الجديدة بسبب روابطه الوثيقة بنظام صدام حسين السابق. يستعد أحد أبرز رجال الدين الشيعة العراقيين آية الله محمد باقر الحكيم للعودة إلى بلاده بعد أن أمضى ما يزيد عن عقدين من الزمن في المنفى في إيران، في خطوة ستخضع إلى مراقبة المسؤولين الأمريكيين الذين يخشون أي تحرك نحو إقامة نظام إسلامي في العراق على غرار النظام الحاكم في إيران. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ من طهران توضح بأن الحكيم في الوقت الذي سيسعى فيه إلى تعزيز النفوذ السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه، من المتوقع أن يلعب دور موازنة دقيق بين الترويج لأفكاره الثورية وبين عدم إثارة غضب قوات التحالف التي تدير شؤون العراق. وتشير الوكالة إلى أن شقيق الحكيم عبد العزيز قد تم تعيينه لنواة قيادة عراقية بدأت في الظهور تحت إشراف الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر الذي يدير البلاد حاليا. ونسبت إلى دبلوماسيين من دول التحالف تأكيدهم بأنهم يفضلون إشراك المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في الإدارة الجديدة بدلا من تهميشه ومعه من يسانده في إيران. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة موجزة بأهم الأنباء طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، قضية إعادة إعمار العراق في المجالات كافة كيف ينظر إليها الخبراء والمحللون السياسيون العراقيون وما هي تداعياتها؟ فوزي عبد الأمير تابع هذا الموضوع والتقى مع اثنين من الشخصيات العراقية للحديث حوله.
سعد أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لحضراتكم عبر الحوار مع شخصيات عراقية متابعة لملف إعادة الإعمار في العراق. فالإدارة الأمريكية أعلنت يوم أمس تنصيب بول بريمر كموفد رئاسي إلى العراق، وأنه سيشرف على جهود إعادة الإعمار، وفي نفس الوقت سوف يشرف بريمر على عمل رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق جاي غارنر، الذي كلف أيضا من جانبه بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية في العراق. وإلى جانب السياسيين والعسكريين والدبلوماسيين المهتمين بإعادة إعمار العراق، هناك أيضا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تمثل الإدارة الأمريكية في التعامل مع الشركات والمؤسسات التي ستمنح عطاءات لتنفيذ عمليات إعادة الإعمار في العراق. ويوم أمس كشفت هذه الوكالة عن منحها 8 عقود لشركات أمريكية. فهناك شركتان ستقومان بإصلاح المطارات في العراق بعقود قيمتها 2.5 مليار دولار، وهناك أيضا بيكتل جروب التي حصلت على نحو 700 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية العراقية، بينما أسند إصلاح النظام التعليمي إلى شركة كرياتيف انترناشنال، وحصل معهد تراينجل على عقود ب8 ملايين دولار لتطوير مشاركة العراقيين في عمليات إعادة الإعمار، وهناك شركات أخرى لتأهيل الشرطة وإلى آخره من المجالات والقطاعات الحيوية في العراق. ولإلقاء المزيد من الضوء على آليات عمل هذه الشركات ونوعية إعادة الإعمار التي ستنجز ودور العراقيين فيها، معي على الهاتف الدكتور رياض الأمير والكاتب العراقي جاسم المطير. بداية أرحب بضيوفنا الذين سنتناول معهم قضية إعادة إعمار العراق، وهم الدكتور رياض الأمير الخبير والمستشار السابق في الأمم المتحدة، وأيضا معنا الكاتب العراقي جاسم المطير. البيت الأبيض أعلن يوم أمس تنصيب لبول بريمر كموفد رئاسي للعراق، وذكر أيضا بأنه سيشرف على جهود إعادة الإعمار، وأنه سيكون أيضا مشرف على عمل جاي غارنر اللي هو أيضا في دورة مكلف بإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية في العراق، فضلا طبعا عن وجود زلماي خليل زاده للتنسيق مع الاحزاب العراقيه، وهناك ايضا السفيره الامريكيه في المغرب. يعني الكثير من الكوادر، ولم يشهد الشعب العراقي حتى الان اي مظهر من مظاهر اعاده الاعمار. كم يا ترى ستطول هذه الحاله، ولماذا هذا الكم من المسؤولين الامريكيين في قضيه اعاده اعمار العراق؟
باعتقادي هي العمليه مش عمليه تداخل وانما توزيع صلاحيات. بالنسبه للسفير خليل زاده، هو العلاقه بين الاحزاب السياسيه او الفعاليات السياسيه الموجوده على الساحه العراقيه. بالنسبه للجنرال المتقاعد غارنا، هو مسؤول عن جانب التقني بإعادة الإعمار وتنظيم إعادة الإعمار، العلاقة بين الشركات التي ستقوم بهذا والشركات الداخلية الموجودة في العراق. أما بالنسبة للسفير الجديد الذي عينه البيت الأبيض أمس، باعتقادي سيكون تنسيق بين الفعاليات الثلاثة الموجودة على الساحة. الشرط الأساسي أو المهمة الأساسية أو الأمل الأساسي بالنسبة للعراقيين هو مساهمة العناصر العراقية الفاعلة بكل عمليات إعادة الإعمار ومساهمتها بشكل أساسي بالتعاون بين الجهات الثلاثة أو الأربعة المطروحة على الساحة العراقية الآن بأسرع وقت ممكن لوصول إلى نتائج إيجابية سريعة بالنسبة للشارع العراقي وبالنسبة للمواطن العراقي في الداخل، ليحس أنه عملية إعادة الإعمار قد بدأت وبدأ يحس بنتائجها الإيجابية لتحسين شروط حياته ومستواه المعيشي. عايشين بالسرعات القصوى والسريعة بالنسبة للداخل.
ولكن لحد الآن لم نشهد أي مشاركة عراقية سواء كانت من الكوادر في الخارج أو في الداخل في هذه القضية. يعني هناك هؤلاء الأشخاص وهناك أيضا بجانب السياسيين وممثلي الإدارة الأمريكية، هناك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي اللي كشفت يوم أمس عن إعطائها عقود لشركات أمريكية مختلفة اللي تتولى إعادة الإعمار في مجالات كثيرة، من إصلاح المطارات إلى إصلاح البنى التحتية والكهرباء إلى إصلاح المدارس، بل حتى أنه هناك في شركة ستتولى إعادة تأهيل الشرطة وكذلك إشراك العراقيين في عملية إعادة الإعمار.
لمعلوماتي المتواضعة حول الموضوع أن الشركات الأمريكية التي وقعت عقود لإعادة إعمار العراق طلبت من العراقيين في الداخل والخارج لتقديم طلباتهم للعمل فيها، وهذا الهدف الأساسي الذي نتمناه نحن العراقيون في الداخل والخارج.
يعني هل تقصدون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي التي طلبت من العراقيين؟
الشركات التي وقعت، هنالك طلبين، طلب من الوكالة الدولية لإعادة الإعمار لتقديم للعراقيين لتقديم طلباتهم للتعاون معها في هذا المجال خاصة المتخصصين، وهنالك طلب من الشركات التي وقعت عقود مع الوكالة الأمريكية لإعادة الإعمار لطلب من العراقيين لتقديم طلباتهم للعمل مع الشركات هذه والمساهمة في إعادة الإعمار. وأعتقد شخصيا أنه أهم هدف بالنسبة للعراقيين في الخارج والحملة المدنية من أجل المجتمع المدني هو دعوة العراقيين للمساهمة في هذه الشركات ولتغذيتها بخبرتهم ومعرفتهم بالبيئة العراقية والعودة إلى العراق للمساهمة في إعادة الإعمار وإبقاء الجانب التقني والجانب الفني أو الجانب الإداري بيد الشركات التي وقعت عقود مع جانب الأمريكي لإعادة الإعمار.
نعم أستاذ جاسم مطير، كيف تصورون الآلية اللي ستعمل بها هذه الشركات؟
في تقديري أن هناك ثلاثة جهات رئيسية يجب أن تسهم في هذا الموضوع. فإعادة الإعمار في الحقيقة أن العراق بحاجة إلى إعمار وإلى إعادة إعمار. يعني كان العراق أيضا في الزراعة والصناعة متخلف جدا ما يحتاج إلى إعمار، وهناك بعض الخدمات أصيبت بتلف أثناء الحرب بحاجة إلى إعادة إعمار. ففي تقديري يجب أن تربط العملية بثلاثة جهات، وبالحكومة العراقية والقوى الفاعلة بالعراق، ومن ثم بالهيئة الدولية بالأمم المتحدة. فهذه ممكن أن تشكل نوع من أنواع الرقابة الذاتية على العملية نفسها، لأنه لاحظنا أو كما أشرت جنابك أيضا أن هنالك بطء في هذه العملية وبطء شديد، ولم نلمس أيضا أي شكل من أشكال الإسراع في هذه العملية خاصة بما يتعلق بالخدمات الأساسية للمواطن المجاري في بغداد، تسبب الأمراض ولا تزال تفيض في الشوارع وفي البيوت، الكهرباء مقطوع في أغلب مناطق العراق، الماء غير متوفر. هذه عملية تحتاج إلى سرعة، وهذه السرعة أيضا مرتبطة بسرعة أخرى هي تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، وأيضا بسرعة ثالثة هي كيفية الاستفادة من إمكانيات الأمم المتحدة في هذا المجال ومن تجارب هيئاتها الخاصة بالتنمية الزراعية والتنمية الصناعية والتنمية الإنسانية والتنمية الثقافية وإعادة الإعمار بما يتعلق بهذه الجوانب جميعا. في اعتقادي أن الاعتماد على الشركات الأمريكية وحركتها لوحده يمكن أن يعيق. لذلك أيضا الولايات المتحدة أو قادة الولايات المتحدة أدركوا هذا الجانب، ونظرا للزخم في العمل اليومي لغارنر أوجدوا صيغة أخرى في فصل بعض المهام والصلاحيات الخاصة بإعادة الإعمار عن الجانب السياسي والجانب الإداري والجانب تحقيق الاستقرار.
ولهذا السبب نجد تعدد
مراكز الإشراف الأمريكي على العملية الكاملة بالعراق، العملية التنموية أي الاقتصادية وإعادة الإعمار والسياسية وفيما يتعلق بالقوات العسكرية ذاتها. وليس هذا فقط، هنالك أيضا إدراك أمريكي، ومهم كان هذا الإدراك.
نعم.
أنه عينوا دنماركي في البصرة وليس أمريكي وليس بريطانيا، استفادوا من يعني الجانب الدبلوماسي، وربما يكون في المستقبل أكبر أو أوسع من الجانب العسكري، مما يسرع في العملية التنموية وإعادة الإعمار.
الكاتب العراقي جاسم المطير، الثقافة العراقية بحاجة ماسة أكيد إلى إعادة الإعمار، ولكن العقود والشركات التي تحدثنا عنها لا يوجد فيها من يهتم بهذا الجانب، ما هي وجهة نظركم في هذا المجال؟
في الحقيقة أن الجانب الأساسي في التنمية الثقافية ينبثق أساسا من داخل العراق، أي من العراقيين أنفسهم، وليس من جانب الشركات الأخرى.
نعم.
قد يكون الحافز الأساسي للشركات الأمريكية هو حافز الربح. كلما كان الربح أكبر كلما كان عملها أوسع وأسرع.
نعم.
الجانب الثقافي يجب أن ينبثق من داخل العراق، ما هي حاجاته إلى العمل التلفزيوني، العمل الإذاعي، عمل النشر.
نعم.
المطبوعات، توسيع الثقافة في الأرياف، ما هي مستلزمات هذا الجانب، الثقافة الموروثة كيف ممكن أن نحد من جانبها المتخلف وننمي جانبها المتقدم.
طيب المثقفون العراقيون هل وضعوا مخطط ما لهذه العملية؟
هذا هو الناقص، يعني الشركات الآن في أمريكا يعني تفكر كيف تجد لها تلفزيون للإعلانات أكثر.
نعم.
من الجانب الثقافي، فيجب أن تنبثق هيئة ثقافية من داخل أو من خارج العراق أو من كليهما. لوضع الحاجات الثقافية الحقيقية، مما يستوجب أن نبحث نحن مع الشركات الأخرى كيفية إعمار الثقافة المخربة خلال 35 سنة والتي تنقصها أجهزة التكنولوجيا والتي تنقصها وسائل الطباعة والنشر وحتى التوزيع، والتأثير في الفرد وفي عقلية الفرد العراقي، والتخلص من موروث النظام الفاشي الطويل في العراق.
طيب وهل هناك خطوات عملية اتخذت في هذا المسار في هذا الإطار؟
لا أظن ذلك، مع الأسف الشديد أن الجانب الثقافي هو الأكثر تخلفا في مجموع العملية، فلا يزال هنالك موقف سلبي صامت حتى الآن. المثقفون الذين يتحدثون بجرأة عن احتمالات الموقف وحاجاته قليلون جدا، والأكثرية صامتة وساكنة، ليست صامتة فقط إنما ساكنة، وهذا شيء مؤسف، مما يجعل الجانب الثقافي هو الأكثر تخلفا في معالجته بالوقت الحاضر.
نعم. الدكتور رياض، ذكرتم بأن الحملة من أجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين، ذكرتم بأنهم أنتم طرحتوا مشاريع وأنتم أيضا على اتصال بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كيف جرت التطورات في هذا المسار؟
الواقع أتمنى أن أعلق على ما قاله الأستاذ جاسم في ثلاثة مواضيع: دور الأمم المتحدة، تعيين السفير الدنماركي، ومن ثم دور الحملة من أجل المجتمع المدني وحقوق العراقيين في الجانب الثقافي. بالنسبة لدور الأمم المتحدة، ما تفضل به الأستاذ جاسم لربما وجهة نظر سليمة لو كانت الأمم المتحدة بمفهوم يختلف ما هي عليه الآن. دور الأمم المتحدة يجب أن يكون دورا محصورا في الجوانب الإنسانية فقط، وهي شؤون اللاجئين والطفولة المبكرة وتقديم المساعدة في جوانب التعليم ومكافحة الأمية، وليس هنالك أي دور تستطيع أن تقوم به الأمم المتحدة لأنها مسيسة ولا نحتاج إلى جانبين سياسيين في إعادة إعمار العراق. بالنسبة لتعيين السفير الدنماركي، خطوة رائعة جدا، والمعلومة أن السفير الدنماركي عين في المناطق الخاضعة أو التي تشرف عليها الإدارة البريطانية، وهذا خطوة جيدة جدا، نتمنى أن تكون مشابهة في المناطق الأخرى وتفتح وجهة نظر أو تفتح عيون القيادة الأمريكية لاختيار عناصر مشابهة للدور، عناصر مشابهة لعمل سفير أو مشابهة لشخصية السفير الدنماركي. بالنسبة للحمل من أجل المجتمع المدني، أعتقد أنه الأستاذ جاسم غابت عن فكرة أنه تعمل الحملة بالتعاون وقدمت بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية لإعادة إعمار العراق، وقدمت مشروع كبير جدا حول الموضوع، وخاصة لإعادة شخصية ثقافية للعراقي وتفهيمه بأهمية المجتمع المدني. وهنالك مشروع كبير لتأسيس مراكز متعددة في داخل العراق، المشروع الأول لتأسيس 7 مراكز، والمشروع النهائي 22 مركز هو من أجل الحملة، الذي يشمل إصدار صحيفة وإذاعة خاصة محلية لتوضيح أهمية المجتمع المدني وتوضيح حقوق المواطن العراقي الذي يطلبهم من الدولة بالذات، وما يستطيع أن يقدم للدولة، وإلغاء المفهوم العسكري من المجتمع العراقي من البداية للأخير. وكلا المشروعين مطروحين في تفاوض، ومنسق العام للحملة الدكتور لبيب سلطان في اتصال مباشر يوميا ويعد الوثائق حول المشاريع هذه، وأتمنى إن شاء الله توصل إلى نتيجة مرضية.
نعم دكتور رياض، هل تقصدون بأن هذه المراكز الإعلامية ستخصص فقط لأهداف الحملة من أجل مجتمع المدينة، أم أنها ستكون مراكز إعلامية بهدف إعادة بناء الثقافة العراقية بشكل عام؟
لا، على الإطلاق ليس لها مهمة خاصة بالنسبة للحملة، وإنما إعادة ثقافة الفرد العراقي لإعادة ثقة فيه، للانتهاء من الشعور بازدواج الشخصية لنظام نظام بعث فاشي كان يفرض عليه أفكاره وشروطه وعبادة الشخصية، إلى مجتمع أنه يشعر به الفرد أنه هو أصبح حر وطليق في تفكيره، يفكر ما يتمناه ويختار الاتجاه السياسي الذي يحب. المهم أنه يعيد إلى بناء مجتمع مدني يتنافس به الإنسان العراقي مع الآخر بطريقة سلمية وبدون عنف، وانتهاء على الإطلاق العسكرة من تفكيره وفي تصرفه. هذا الغرض الأساسي.
نعم، وهل كان للحملة اتصالات بوجوه عراقية ثقافية بكتاب عراقيين ويعني استشارتهم في هذا المجال؟
الحملة أعتقد تضم الآن نوعية كبيرة جدا من الوجوه العراقية الثقافية في دول الشتات وفي الداخل. وأعتقد الحملة تضم فعلا من العناصر في مجال الفن، في مجال الصحافة، في مجال الكتابة، بالإضافة إلى عناصر أخرى، المخرج السينمائي في فرنسا سعد سلمان، الكتاب آخرين كبار موجودين على الساحة في الخارج وفي الداخل، وإن شاء الله سيعملون مع بعض لإعطاء صورة للثقافة العراقية الجديدة بعد انتهاء أو بعد سقوط النظام البعث فاشي في العراق.
المشروع الذي يقدم، يعني هل ممكن أن تعطونا بعض الأساسيات التي ستتم؟ كيف ستتصورون عملية إعادة بناء الثقافة العراقية؟
المشروع أعتقد هو مبني على أساس إيجاد بنية تحتية لمراكز موزعة على المدن العراقية، تكون مراكز ثقافية بالدرجة الأولى، التقاء المجتمع المحلي في المراكز هذه، أولا في جانب سماع المحاضرات لقراءة الكتب، لمشاهدة الأفلام الخاصة عن الحضارة العراقية، عن مستقبل العراق وعامل التنمية. ثانيا إصدار صحافة محلية لتوزيع أفكار المجتمع المدني وأفكار كل العراقيين في تصوراتهم ما كان عاشوا في ظل النظام البعث فاشي والتخلص من عنده وعدم إعادة تجربته، وثانيا ما طموح العراقيين في المناطق الموجودة فيها المراكز هذه للمستقبل. والمشاريع الذين يطمحون لها، إعادة شخصية الفرد العراقي في المناطق هذه بإظهار مقدرته العلمية الثقافية الفنية والتعايش مع الآخرين باختلاف بغض النظر عن اختلاف وجهات نظرهم السياسية والدينية والعقائدية ومناطق سكناهم وأي أي اختلافات أخرى، بأسس سلمية وأخوية وشكل عام شخصي مع الاثنين لبناء العراق.
وفيما يتعلق بردود الفعل المحتملة، التعامل العراقي مع أهداف الثقافية لهذه الحملة أو إعادة بناء الثقافة العراقية، ما هو تصوركم أستاذ جاسم؟
في الحقيقة الجانب المهم جدا في هذه الحملة أنها تحاول أن تجد العناصر الأساسية العديدة لمعنى التقدم الإنساني عموما، لمعنى الحرية، لمعنى المبادرة الفردية والجماهيرية، لاحترام حقوق الآخرين، للالتزام بكيفية إدارة الاختلافات بين الأحزاب أو بين المواطنين أو بين الدولة والفرد أو بين الدولة والمجتمع، إدارة سلمية وليست إدارة عنفية. كل هذا يقتضي التعاون الأوسع لتحقيق هذه المصالح الاجتماعية المتبادلة بين الأفراد وبين السكان وبين التجمعات، لكنها لا تمضي بدون صعوبة. أن هنالك الكثير من القوى التي ورثت أفكارا ضد المدنية وضد المجتمع المدني أساسا،
أكيد ستكون هناك يعني ربما حتى مجابهة فكرية في هذا المجال.
نعم. وأمامنا احنا في تجربة مصر، يعني كان مركز ابن خلدون كيف حورب من جهات ثقافية، من مثقفين، من أساتذة الجامعة، من فلاحين، ووجهت اتهامات عديدة. فليس الأمر سهلا في بناء هذا المجتمع، أنها مسألة كفاحية كبيرة يجب أن نكافح حتى نتخلص من العشوائية في المعالجات الفردية والمعالجات الجماعية والمعالجات الحزبية ومعالجات الدولة لكثير من الحالات التي تتعلق بنشاط حركة المجتمع المدني.
هل لديكم بعض الآراء من خلال علاقاتكم بكتاب عراقيين آخرين؟
أنا أظن يعني أنا لست مختلفا مع آراء الدكتور رياض.
نعم.
لكنني أرى أن عملية إعادة الإعمار الثقافي تحتاج ليس إلى صوت واحد، إنما إلى ألف صوت. تحتاج الروضة الابتدائية أن تتغير وأن تبنى، إلى حدود الجامعة يجب أن تتغير وأن تبنى من جديد، وأن يعاد النظر في كيفية إعمارها، أن تبدأ علاقات جديدة بين المثقفين للنهوض بثقافة إنسانية مدنية حضارية تقضي على كل المتخلف من الأفكار والعادات والتقاليد اللي موجودة داخل مجتمعنا، وخاصة داخل المجتمع النائي، المجتمع الريفي.
نعم.
ليست بغداد هي المركز الأساسي في هذا النشاط، إنما يجب البدء من الأبعد، من القرية البعيدة في الشمال، من القرية البعيدة في الجنوب، من القرية البعيدة في
ولكن هل سيتم التوصل إلى نسق معين، وخاصة نعرف إحنا أنه المثقفين العراقيين في الخارج على سبيل المثال والكتاب العراقيين هم لسنوات طويلة كانت فيما بينهم خلافات جدية، بحيث حتى لم يتوصلوا إلى إنشاء أي تجمع يضمهم بشكل موحد.
صحيح جدا هذا، وفي ظني أنه سيستمر. يعني ليس من السهولة القول أن هناك احتمال سريع بحل سريع أو بمجابهة سريعة لهذه الحالة المؤسفة الموجودة. وأظن أن البدء من هنا، لا زال المثقف العراقي في الخارج رغم توفر الكثير من الحالات والأوضاع المناسبة لاتحاده لم ينجز أي خطوة في هذا السبيل، ومن الصعب جدا أن نذهب إلى بغداد ونحن على فرقتنا وعلى اختلافاتنا وعلى صراعاتنا الجانبية والثانوية.
ختاما أشكر الضيفي وهم الدكتور رياض الأمين الخبير والمستشار السابق في الأمم المتحدة والكاتب العراقي جاسم المطير.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 2260. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111 2260. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
سيداتي وسادتي، وكالات غربية بثت اليوم تقارير حول تدهور الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي بسبب تداعيات الحرب، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والصحية في البصرة. وهناك تقرير آخر عن عودة أحد اللاجئين العراقيين ضمن القوات الأمريكية إلى بلدته قلعة السكر في جنوب العراق. هاشم علي مندي يقدم لنا متابعة لهذه التقارير.
وكالة فرانس بريس للأنباء بثت تقريرا من بغداد عن أوضاع الطبقة المتوسطة في المجتمع العراقي بعد الإطاحة بنظام صدام. وذكرت الوكالة أن أسرة الصحفي عدنان الذي كان يعمل في السابق محررا في وكالة الأنباء العراقية تفاءلت في البداية بقدوم الأمريكيين، أما الآن فإنها لا تعرف ما تقوله جراء الأوضاع المتردية وغياب الأمن. أسرة عدنان شيعية العقيدة، تنحدر من منطقة في جنوب البصرة، وتقيم حاليا في بغداد في حي يضم في معظمه الموظفين السابقين في وزارة الإعلام. أثناء الحرب توجهت ربة الأسرة مع بناتها الأربعة وابنها إلى منطقة تكريت لكي ينجو من القصف الجوي الشديد للعاصمة بغداد. وعندما دخل الأمريكيون بغداد عادت الأسرة إليها لتجد المدينة في حالة فوضى عارمة يعبث فيها اللصوص. تقول زوجة الصحفي عدنان إن الحياة في بغداد لم تعد طبيعية أبدا، وإن الناس يخافون على حياتهم وبالأخص السيدات والفتيات، إذ لم يعدن يخرجن من المنازل على الرغم من السأم والملل، علما بأنهن تتمنين الخروج والعودة إلى أعمالهن ودراساتهن أو لمقابلة الأصدقاء والأقارب. وتنقل وكالة فرانس بريس عن الطالبة الجامعية حلا قولها إنها سمعت بأن النساء اختطفن من الشوارع من قبل أعضاء سابقين في ميليشيات فدائي صدام، وقالت إن أصوات إطلاق نار تسمع بالقرب من جامعتها وأن جامعتها قد احترقت. تقول حلا إن أمها تذهب إلى السوق مرة واحدة في الأسبوع لتشتري كميات كبيرة من المواد الغذائية. يقول المحرر السابق في وكالة الأنباء العراقية عدنان ونجله طبيب الأسنان محمد إنهما ينتظران تشكيل حكومة جديدة لكي تستقر الأوضاع وتبدأ الإدارة الأمريكية بإعادة بناء العراق من جديد. وكالة أسوشيتد بريس بثت تقريرا من منطقة الحيانية في البصرة التي وصفتها بأنها تعيش أوضاعا مزرية بسبب الإهمال المتعمد لها من قبل النظام السابق. أضاف التقرير أن سلطات النظام كانت تتجنب دخول المنطقة المذكورة بسبب الفلتان الأمني الذي كانت تعيشه، لذا أهملته ولم تطور الخدمات البلدية فيها. وأشار التقرير إلى أن القوات البريطانية بدأت بتسيير دوريات في الحي المذكور وبفرض منع تجوي في الليل لضبط الأوضاع فيها. وقد رحب الأهالي بتلك الدوريات وأطلقوا هتافات ترحيبية على أمل أن تتمكن من استتباب الأمن. قال الرقيب أول جيم ماثيسون إن الناس سعداء جدا برؤيتنا، وقالوا إنهم لم يشاهدوا في العهد السابق قوات أمن تدخل حيهم لضبط الأوضاع. وتسير القوات البريطانية حاليا دوريات سيارة وأخرى راجلة في كافة أنحاء البصرة منذ أن سيطروا عليها في بداية الحرب. تقول الوكالة إن المواطنين في البصرة على الرغم من تراجع أعمال النهب والسلب إلا أنهم لا يزالوا يشعرون بعدم الأمان، لأن المدينة تفتقد إلى قوة شرطة جديدة. وقد ترددت في الأسابيع الأخيرة التقارير حول حصول عمليات سرقة سيارات من قبل مسلحين على الطرق الخارجية وعمليات انتقام شخصية وبين عشائر وقبائل، إضافة إلى اغتصاب البنات في المدارس. السيد عطية وأصدقائه الذين كانوا يخرجون للتوه من مسجد بعد الصلاة أهابوا بما قامت به القوات البريطانية حتى الآن من خدمات للمواطنين، لكنهم قالوا بأن عليها أن تعمل الأكثر باتجاه فرض القانون والنظام على المدينة. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا حول عودة أحد اللاجئين العراقيين السابقين إلى بلاده، لكن بطريقة غير تقليدية، إذ عاد برفقة القوات الأمريكية التي يعمل لديها مترجما. تقول الصحيفة إن أهله وأبناء بلدته قلعة سكر فخورون بخضر العامري، وقد علق شقيقه حسن صورته في دكانه. ويظهر خضر في الصورة وهو يرتدي ملابسه العسكرية التقليدية، وقد التف حوله أبناء البلد الصغار ينظرون إليه بإعجاب. كان خضر قد دخل البلد مع الوحدة الاستطلاعية 24، وخضر هو أحد أخوته الثلاثة الذين هربوا من نظام صدام المنهار عام 91 لمشاركتهم في الانتفاضة الشعبية. أما شقيقهم الأكبر حسن فقد ظل في العراق ولم يغادره. حسن وأصدقاؤه أنفقوا نحو 400 دولار على شراء الزهور لاستقبال الوحدة الأمريكية، معربين عن سرورهم كما قاموا بتوزيع الحلوى والسجائر والشاي وهم يتابعون الأخبار من على شاشة تلفزيون الكويت وأبوظبي. ابن أخ حسن علي التركي وكاظم الحسيناوي اللذين عادا أيضا إلى بلدتهما يقولان إنهما كانا يتمنيان العودة إلى بلد فيه نظام وقانون، لكن هذا لم يحصل، بل هنالك مخاوف من قيام نظام إسلامي. أشاد حسن وأقرباؤه بالرئيس الأمريكي جورج بوش لإسقاطه صدام، ويقول كاظم بأنه تبرع 4 مرات بدمه للقوات الأمريكية لأنه يشعر بأنه مدين لها. لقد بذل حسن أغلب سنوات عمره في خدمة الجيش العراقي، وقد ادعى أحدهم بأنه قال بأن على صدام أن يذهب إلى الجحيم، وفي ضوئه سحب من الطابور العسكري ورمي في السجن. قال حسن إنه قضى 2 عامين في سجن أبو غريب الذي يشبه الجحيم، لكنه كان أفضل من التوجه إلى جبهات الحرب مع إيران حسب قوله. وكالة أسوشيتد بريس بثت من بغداد تقريرا تقول فيه إن سلوى البغدادي مواطنة عراقية مسلمة وشيعية تعمل طبيبة أسنان متفائلة بمستقبل العراق مثل العديد من النساء العراقيات. قالت البغدادي إنها سوف تترك العراق إذا تسلم شخص جاهل الحكم في البلاد، وأضافت أنها تحب عملها كثيرا. تقول مراسلة الوكالة إن المساواة بين الرجل والمرأة في العراق أفضل مما هو عليه الحال في بقية البلدان المجاورة، مما يسهل مهمة توجه العراق نحو مستقبل أفضل، في حين تتعالي الأصوات في بعض المدن العراقية ذات الأغلبية المسلمة الشيعية مثل النجف وكربلاء بضرورة فرض الشريعة الإسلامية، مما سوف يقلل من دور المرأة في الحياة العامة في بلد خسر فيه الكثير من الرجال في الحروب التي شهدها. وقد توجهت الفتيات في العراق في العقدين الماضيين إلى زيادة تحصيلهم العلمي في كافة المجالات وخاصة التعليم والطب، كما أن النظام السابق حرص على اتخاذ خطوات في مجال المساواة بين الجنسين، ومنها الانخراط في صفوف القوات المسلحة والتدريب على استخدام الأسلحة، كما ارتقينا مناصب عليا في الحزب والدولة. لكن الرئيس العراقي المخلوع لجأ في فترات معينة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المرأة بسبب حاجته إلى دعم المؤسسات الدينية والعشائرية له، فمنعهن من السفر إلا برفقة محرم، وبسبب الهجرة الجماعية للشباب إلى الخارج وعدم قدرة البقية على الزواج للصعوبات المالية، فقد انتشرت العنوسة بين الفتيات. تقول سحر البالغة من العمر 39 عاما وهي مهندسة سابقة إنها فقدت الثقة بنفسها لأنها ما زالت في كنف أهلها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق. قصة يرويها سجين السياسي حميد كريم خالد الذي اعتقل من قبل أجهزة النظام السابق الأمنية، لكنه استطاع الإفلات مع مجموعة من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب بعد أن مر تحت آلة التعذيب والرعب في معتقلات النظام، ليخرج حرا مع تحرر العراق من طغاته، وليروي قصته لمراسلنا في السليمانية. وفي سياق ذي صلة بضحايا النظام البعثي المنهار، وافانا مراسلنا في السليمانية بتقرير حول نداء صدر عن الدكتور برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان العراق في السليمانية بشأن المفقودين وضحايا عمليات الانفال. وفي سياق الحديث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين منذ حرب الخليج الأولى، أكد وزير الدفاع الأمريكي للمسؤولين الكويتيين اهتمام بلاده بالكشف عن مصير الأسرى وفقا لما ورد ضمن تقرير لمراسل إذاعة العراق الحر في الكويت. وحول حادثة مروعة أخرى لشاب من مدينة كركوك، أجرى مراسلنا في أربيل لقاء مع خطاب عمر محمد الذي هرب من معتقلات الأمن بعد أن اعتقلته أجهزة النظام المنهار قبل الحرب بأيام، حيث تعرض إلى أنواع من التعذيب النفسي والجسدي تفوق طاقة البشر. هذا أولا اللقاء الذي أجراه مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم مع السجين السياسي السابق حميد كريم خالد الذي استطاع تحرير نفسه من براثن النظام السابق.
بعد انهيار النظام في بغداد وتحرير العراق، تحرر عدد من السجناء السياسيين القابعين في المعتقلات. وفي أثناء انهيار النظام تمكن سجناء الاستخبارات العامة في الكاظمية الشعبة الخامسة القسم الثالث والأربعين سياسي من خلع الأبواب الموصدة والقضبان الحديدية. وكان من بين هؤلاء السيد حميد كريم خالد الذي تمكن مثل غيره من النزلاء الآخرين الحصول على حريتهم يوم 9/4 بعد سقوط النظام. وحسب ما علمنا منه أنه كان هناك مقاومة مع عناصر المديرية. الآن سيد حميد أن تحدثنا، كيف وقعت أنت في الفخ ولماذا اعتقلوك؟
اعتقلت في 26/2 بسيطرة كركوك بالهمات الحزبية الجهاز الهاتف السرية إلى مدينة كركوك لتزويد التنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني بمهمة في الساعة 4 مساء في إحدى النقاط التفتيش. حرقوا القبض على بعد التفتيش وعثور عناصر السيطرة على جهاز الذي كان بها حيث صوروني المحصوب العين إلى فرع الأمن الاستخبارات في كركوك. في كركوك
كيف كان سير عمليات التحقيق معكم، وبالتحديد كيف كان أسلوب التحقيق في أثناء استجابكم
في كركوك؟ عمل معي المقدم أكرم في الساعة 5 مساء بنزع ألبستي ونزع ملابسي وبقت بس باللباس ويضربوني بالكيبل وضرب البوكسات على سنوني وانكسر سنوني في أثناء التعذيب. وحدث معي المقدم سامي بدنابيس على أظافري تحت الأظافري وعيني المسدود. المقدم سامي بعد أن دفعوا دنابيس تحت أظافري وحين انتهى عملية التحقيق أمروني كي أقلع الدنابيس بنفسي. كان يوما مليئا بالضرب المريح والتعذيب الفضيح. ثم حولوني إلى شعبة الأمن في بغداد في شعبة الاستخبارات العامة في بغداد الكاظمية.
طيب هل كان معك آخرين في هذا السجن؟
نعم، معي شيخ علي أحمد شريف من سليمانية فندق سومر قبيل كبار تيروس كركوك تبة، كمال كواني هولير شقلاوة، طارق حمزيات كركوك أزادي، طارق شعبان كركوك عرفة، أديب شعبان كركوك عرفة، مقدم عادل أبو أحمد جيجي، مقدم خلوار بغداد، نقيب شاكر بغداد، نقيب خالد بغداد، مجيد بغداد، ملازم أول أحمد محمود سمري ديالة، سيد هاسم بغداد كاظمية، مشتاق بغداد كرادة مريم، جليل بغداد، حسين نجف، حرام كلار.
طيب معنى هذا أنه العسكريين اللي ذكرتهم كانوا النظام موقفهم في هذه السجون؟
نعم، مثل المقدم عادل كان أخوه معدوم من قبل الجهاد المعادية، والمقدم علاء أبو مقدم عادل ومقدم الأنوار جايبهم لأنهم بس ضاربين طلقة في السماء بس أونا بس هلقت.
طيب أثناء خروجكم أنتوا كنتوا مثل ما ذكر دنو في سجن كاظمي ورهيب، شلون الناس حسوا بيكم؟
قبل ما طلعنا من السجن وكسرنا الباب السجن والمقاومة داخل المديرية، أحد القادة في التعظمية يدورون الأشخاص أقرباهم في السجون. إجوا إحنا أدق الباب أبالهم إحنا جماعة حرامية، إجوا علينا فرعون شنو أنتم؟ إحنا قلنا مساجين. قالوا شلون إحنا نعرفكم مساجين؟ قلنا نعم إحنا مساجين. قال أكو وياكم الكاظمية؟ قلنا نعم. قال منو؟ قلنا السيد هاشم. قال السيد هاشم هذا ابن عمي. فرجع راح جاب البندقية وكسر الباب بالنسبة لنا، قال لا تطلعوا، أبو مقاومة جدامكم أمام الجسر ما تقدرون تطلعون. أنا قلنا شلون؟ قال روحوا جيبوا أبو مذرب بسفنا وتركم كل واحد بندقية حتى تقاومون تطلعون. فإحنا كل واحد استلمنا بندقية ونحارب من ساعة 10 لحد الواحد الظهر.
سيد حميد الله يسعدكم في هذا الظلم اللي لاقيته في هذه المعاناة بآثرها بعد ما في عليك. المهم الحمد لله على سلامتكم وخرجتوا سالمين، وهذا الجهاز السرية اللي لازمه بالسيطرة عندك اللي كاد أن يطيح براسك، بس بعدين لحقك لأنه من كرفو اتصلت بأهلك وعرفوا أنه أنت طالع. شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العلاقة الحرة، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وإليكم التقرير الذي وافانا به مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم حول نداء وجهه الدكتور برهم صالح بشأن المفقودين وضحايا الأنفال.
وجه الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نداء إلى الخيرين في العراق تتعلق بمصير المنفلين الكرد، حيث أهاب رئيس حكومة الإقليم بالشرفاء من أهل العراق ممن لديهم معلومات أو وثائق حول مصير هؤلاء أن يتقدموا بها لحكومة الإقليم والمؤسسات المعنية في كردستان. وجاء في البيان أن جريمة الأنفال التي ارتكبت من قبل نظام صدام حسين بحق شعب كردستان في عام 88 تدخل في عداد جرائم الإبادة الجماعية وتخالف القيم الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية منع وتجريم الإبادة الجماعية لسنة 1948، وأن هذه الجريمة تمت على مراحل وشملت مناطق عديدة في كردستان وأدت إلى فقدان 182 ألف مواطن، قادتهم الدكتاتورية إلى مصير مجهول ولا يعرف لهم أي أثر، خلفت آثارا اجتماعية وإنسانية صعبة داخل المجتمع الكردستاني وخصوصا لذوي المعنفلين من النساء والأطفال. وحسب ما جاء في البيان أن لهذه الجريمة الكبرى آثار سيئة وسلبية، وطبقا لمسؤوليتها القانونية والسياسية والإنسانية فإن الحكومة مع تحرير العراق من النظام البعثي تطالب بتقديم مرتكبي جرائم الأنفال والإبادة الجماعية والقمع إلى المحاكم، كما تهيب حكومة الإقليم بالخيرين والشرفاء من أهل العراق ممن لديه معلومات أو وثائق حول مصير هؤلاء المنفلين أن يتقدموا بها لحكومة الإقليم والمؤسسات ذات الاختصاص. وجاء في البيان أيضا أن الدعوات الطيبة لعوائد المنفلين وأطفالهم تنادي الجميع من أجل المساهمة الجادة في هذه الحملة الوطنية والإنسانية، وأن الحكومة الإقليمية واثقة بأن العراقيين الشرفاء وذوي الضمائر الحرة سيدركون حجم هذه المأساة الكردستانية العراقية وسيدلون بكل ما يفيد في إماطة اللسان عن هذه الجريمة البشعة التي طالما أخفاها صدام حسين عن أعين العراقيين، وحان الوقت ومن أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة أن يقف الجميع على حقائقها. وجاء في البيان أيضا أن هناك لجنة خاصة باسم لجنة تخصي الحقائق حول مصير المنفلين، وحدد البيان هواتف عديدة ليتسنى لأي إنسان في العراق أو في الخارج الاتصال باللجنة وإدلاء المعلومات للإطلاع على مصير هؤلاء المنفلين. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
وإليكم سيداتي وسادتي مقتطفا من تقرير لمراسلنا في الكويت سعد العجمي حول اهتمام القيادة الأمريكية بمصير الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق.
وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح، حيث تم تطرقا لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك سيما قضية الأسرى الكويتيين والذي أكد الوزير الأمريكي للمسؤولين الكويتيين اهتمام القيادة الأمريكية بهذه القضية الإنسانية، كاتبا عن أن القوات الأمريكية شكلت فرقا للبحث والتقصي عن الأسرى، مع تأكيده على ضرورة مضاعفة الجهد للكشف عن مصيرهم. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
وننتقل إلى أربيل لنستمع إلى القسم الأول من المقابلة التي أجراها مراسلنا في أربيل زانا كردي مع خطاب عمر محمد الذي اعتقلته أجهزة أمن النظام المنهار في مدينة كركوك.
للكثير من العراقيين قصص تحكي معاناتهم في ظل نظام الحكم السابق، لكن القصص المأساوية هي تلك التي عاش أحداثها من تعرضوا للسجن والاعتقال في العراق. خطاب عمر محمد شاب كردي في 33 من أهالي مدينة كركوك اعتقلته مديرية الأمن في المدينة قبل الحرب الأخيرة بفترة وجيزة، وتمكن مع زملاء له بعد اندلاع الحرب بأيام من الهرب والعودة إلى ذويه. روى لإذاعة العراق الحر مشاهداته خلال فترة اعتقاله قائلا:
في مديرية الأمن ضربوني رأسا ونزعوا بي ملابسي حتى جواربي تكرمون الأحذية، وبعدها ظهرت للتحقيق مباشرة، علقوني وقاموا بضربي ضرب شديد وخاصة بالرجل، وبعدها بعد ضرب نص ساعة ضربوني كهرباء جهاز الكهرباء هم 20 دقيقة طبعا، وبعدها حققوا معي قالوا أنت تتعاون مع الأكراد وتعمل معهم داخل كركوك، أنت من زمرة الخونة. وأنا أنكرت هذه القضية لأني لم أتعامل مع أحد. قالوا لي أنت كاذب، أنت تكذب علينا، وبدأوا بضربي ثانية وعلقوني ثانية وعلقوا برجلي بالوكات وقاموا بضرب شديد بالعصا، وبعدها بدأوا بالكهرباء، وبعدها ضربون على رأسي وكسروا أسناني، ولحد الآن آثار الضربات باقية حتى على رأسي. قاموا بضربي وتحقيق معايا لحد يوم 18/19 مدة آخر يوم إخلاء مديرية أمن كركوك، وبعدها سفرونا إلى مديرية أمن تكريت. قالوا إحنا نخلي مديرية أمن كركوك لأنه الأمريكان يقومون بضربه، وبعدها مديرية أمن تكريت هناك نفس الشيء، تعامله معنا كان سيئا جدا، وخاصة سوء التغذية سوء المعاملة والضرب والكتل. وبتاريخ 21/22 قام طائرات أمريكية بغارة قصف مديرية أمن تكريت، وقام بالضربة صاروخين، وبعدها الحمد لله نجونا وكسرنا سجن الأمن تكريت، وانطلقنا منه وبعدها بداخل مدينة تكريت بشوارع تكريت نفس الجماعة الأمن تكريت ونفس ومخابرات أمن تكريت قاموا باعتقالنا ثانية، وسمعنا بداخل أنفسهم يقولون سنرميهم إن شاء الله، وإحنا خوفنا جدا يعني سنا خائفين جدا جدا، قلنا هذا آخر لحظة حياتنا وهذا آخر لحظة عمرنا. وبعدها رجعوا كلامه يعني ما أرمونا، وأخذونا يوم بالليلة إلى الجامع، وهناك قالوا لنا أنتم أكراد كركوك، أنتم أهل كركوك، أنتم خونة، أنتم مخربين، أنتم زمرة أعوان، ما يستطيقوا بنا أبدا.
كانت هذه مشاهدات سجين سياسي كردي في السجون العراقية، وقد رواها لإذاعة العراق الحر زانا كردي. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
و وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل، حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.